بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المكتب المستفين المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بحكم الدارين آمين: المقام السادس الشكر. قال العارفون: هو اعتراف اللسان بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة. حكي أنه لما بشر إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام بالمغفرة سأل الحياة، فقيل له في ذلك فقال: لأشكره، فإني كنت أعمل قبله للمغفرة، فبسط الملك جناحه واحتملته الملائكة إلى السماء. قد حدثنا عن مقامات اليقين، وذكر لنا أنها عشر مقامات مكاسب تثمر عشر أحوال مواهب، وذكر لنا المقام الأول التوبة وأنه يثمر المحبة، وذكرنا المقام الثاني الورع، وأن هذا المقام الثاني وهو مقام الورع يثمر حالا وهبيا وهو حال الشوق. والمقام الثالث حدثنا عنه وهو مقام الزهد، وأنه يثمر حالة الهيبة. وأخبرنا عن المقام الرابع وهو مقام الصبر، وهو يثمر حال الأنس. وحدثنا عن المقام الخامس وهو مقام الفقر، وأنه يثمر القربة. يحدثنا الآن عن المقام السادس الذي هو الشكر، وذكر تعريفا عن الشكر بما نقل عن بعض العارفين أنه اعتراف اللسان بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة، أي العمل بما يرضي الرب سبحانه وتعالى استشعارا لعظيم حقه وفضله ومنته على الإنسان. فاللسان يعترف بإفضال المنان، والجوارح تنصرف في تطبيق منهاجه سبحانه وتعالى. قال: المقام السابع مقام الخوف. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا تنفس يشم منه رائحة الكبد المشوي، ورائحة الكبد المشوية من احتراق أنفاسه من شدة خوفه وخشيته من ربه جل جلاله. وكان بعضهم إذا غلب عليه الخوف في الخلوة رجع إلى السوق، ولم يزل كذلك إلى أن تمكن وقوي وأذن له في الاجتماع والصحبة وصحبه الناس وانتفعوا به. إشارة إلى أن لهذه المقامات واردات قوية، فقد تقوى على الإنسان وتضعف قواه عنها. فكل مقام من هذه المقامات تتنزل معاني على قلب الصادق المقبل على الله تبارك وتعالى بقدر. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإنما طاقات الإنسان وقدراته محدودة، وقد تتسع وتقوى من وقت لآخر، وتكون في شخص أقوى منه في شخص آخر. فمن ذلك ما ينازل الإنسان من الخوف، وإذا غلب على الإنسان أطار نومه، وإذا غلب على الإنسان وتحقق به أورث حالا يذهل به عما سوى شانه، ويعبر عن ذلك أحيانا بلفظ السكر، فصاحبه يكون مأخوذا تماما عن كل ما حواليه. وبهذا الأخذ القوي يعد في الغائبين عما حواليه، فيقال له في ذلك سكرا بخوف ربه جل جلاله. ومن ذلك عن بعضهم أنه كان إذا غلب عليه الحال ركب فرسه وأتمرته فيسكن ما به طلبا لاعتدال الحال والمنازلة في خوف ذي الجلال، فإن الإنسان لا يقوى على غلبة شيء من هذه المقامات العوال، وإنما يحتاج أن يأخذ فيها بصدق وإخلاص ليمد بمعانيها شيئا فشيئا على حسب ما تتسع له قدراته. يقول المقام الثامن الرجاء. قال الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، وفي قراءة: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي رواية للبخاري: رحمتي سبقت غضبي. وروي عن بعض الفقهاء: كان من الوكلاء على باب القاضي، فكان يقرأ في المصحف ويمسح به وجهه في آخر عمره، فرآه بعض الناس بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ قال لي: يا شيبة السوء، جيتني بالذنوب الموبقات، فقلت: يا ربي ما هكذا بلغني عنك؟ قال: فما بلغك؟ قلت: الكرم. قال: اذهب فقد غفرت لك. ولا شك أن الخوف والرجاء يجب أن يأخذ الإنسان إلى طريق السلامة ومسلك الاستقامة ليحوز الكرامة. فما فائدة الخوف إلا أن يحول بين الخائف وبين القواطع عن الله من الكفر والمحرمات أولا، ثم من الشبهات وفضول الشهوات ثانيا، ومن الالتفاتات التي تقطعه عن الكمال في اغتنام عمره القصير. وما فائدة الرجاء إلا ما زج به إلى اغتنام العمر وطلب الأجر والإكثار من طاعة الرحمن جل جلاله. ولا بد لكل سالك أن يجمع بين الخوف والرجاء وأن يعتدل فيه، وإنما إذا غلب أحدهما الآخر داواه بالثاني ليكون طائرا بالجناحين، فإذا أشرف على الموت ينبغي أن يغلب عليه جانب الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. قال المقام التاسع: التوكل على الله. مقام التوكل. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ثم إن الرجاء الذي هو المقام الثامن يثمر حال الوصول إلى البر الوصول جل جلاله، أي به يزج في المعرفة الخاصة إلى مقام يسمى صاحبه بالواصل إلى الله. والمقام التاسع مقام التوكل على الله تبارك وتعالى، وهو كافي كل من توكل عليه. قال العلماء: أي كافي ومنجي من كل كرب في الدنيا والآخرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: إذا فوض أمره إليه. قال ذو النون المصري: التوكل ترك تدبير النفس والانخلاء عن الحول والقوة، أي تدبير القلق والخوف والاعتماد على غير الرب جل جلاله، ولا يبقى إلا ذلك التدبير الشرعي. وهذا المقام الذي هو مقام التوكل يثمر حالا يسمى بالفناء، وهو غيبة عن الأشياء. قال المقام العاشر الرضا. قال صلى الله عليه وسلم: اعمل على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. فالعمل على الرضا نهاية المقامات والتحقق بالرضا. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وهذا المقام العاشر الذي هو مقام الرضا يثمر مقام البقاء، وهو أن يحسن التعامل مع الكائنات والظواهر مع كمال حضوره مع الله تبارك وتعالى، فهو بعد حال الفناء. قال الإمام الحداد عليه رحمة الله: ولي أمل وراء هذا بعيد وذاك، بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني، فيا بشراي ما أوفى نصيبي. فيكون ذلك البقاء ممكنا لأهليه أن ينفعوا عباد الله ويوصلوهم إلى الله تبارك وتعالى، ويكون صاحبه في حال لا يشغله فيه ظاهر عن باطن ولا باطن عن ظاهر، يتم حضوره مع الله ولا يغيب عما حواليه ليقوم فيه بما يقتضيه شرع الله تبارك وتعالى. هذه العشرة المقامات الله يكرمنا بها والتحقق بها ويجعلنا من أهلها، ذكر في الفصل الذي بعده الأحوال التي تنبني عليها. بعد أن قال فيما ختم من كلام: هذه عشر مقامات وما بعدها إلا ذكر المشايخ، قال المشايخ رضي الله عنهم: الحال معنى يرد على القلب من غير اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو اهتياج، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود، والمقامات تأتي ببذل المجهود، وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مرقى في حاله. ولهم بعد هذا اصطلاح عن أن ما تمكن فيه الإنسان فهو المقام، وما كان يريد عليه مما لم يتمكن فيه بعد فهو الحال، وأنه إذا قوي فيه الحال فتمكن منه صار مقاما يثمر حالا وراءه، ويستمر الارتقاء هكذا في الدرجات التي لا غاية لها. قال فصل: والأصل في الأحوال التي تبنى عليه ولا تصح إلا به المحبة، فكما أنه من لا توبة له فلا مقام له، فكذلك من لم يتحقق بالمحبة فلا حال له مهما ادعى حالا من أحوال اليقين والمعرفة. قال: كما أن أصل المقامات التوبة، فمن لا توبة له لا مقام له، ومن لا محبة له لا حال له، وإنما تبتني عليهما المقامات والأحوال بعد كمالهما، وإنما تحصل نتائج التوبة وحقائقها بتحقيقها وكمالها والرسوخ فيها، ولا تظهر الثمار بمجرد بدايات التوبة، ولكن باستقرار القدم ورسوخه في تحقيق معنى التوبة وتمكن التوبة من القلب، وظهور آثار تلك التوبة على جميع الجوارح. عند ذاك التمكن تظهر نتائج التوبة وتثمر حقائق المحبة وينفتح باب الترقي. قال: إنما تبتني عليهما المقامات والأحوال بعد كمالهما، فمن تاب توبة النصوح الصادق بصدق النية وشجن القلب، من تاب توبة النصوح الصادق بصدق النية وشجن القلب حزنه وتولعه، قال أثمرت له محبة الله. ولا يمكن أن يجد حقيقة في المحبة من دون تحقيق في التوبة. من تاب توبة النصوح الصادق، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، يقول ربنا جل جلاله، فمن تاب توبة النصوح الصادق بصدق النية وشجن القلب أثمرت له محبة الله. وما محبة الله؟ قال: هي حالة يجدها العبد في قلبه تلطف عن العبارة، تحمله تلك الحالة على التعظيم لله وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه، فلا يقدر أن يصبر عن ذكر الله ولا عن طاعة الله ولا عن الحضور مع الله، بصدق المحبة، قال والاحتياج إليه وعدم القرار من دونه ووجود الاستئناس بدوام الذكر له بقلبه، اللهم أكرمنا بذلك يا أرحم الراحمين. وها هو الأذان في دار المصطفى، نجيب المؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإسلام دينا، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإسلام دينا، أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا بحبيب ورتعين محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وأنا من المسلمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما، على سائر المسلمين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفضيلة والشرف والدرجة الأدر في عباس المقام المحمود إلى توارح من الله في ديبه وديبته رب في الوعد ويرحمكم ربنا صغيرا أعزنا رجل اللهم إنا نسأل العفاف مع بدين الدين والآخر، اللهم باركنا في أولادنا وذرياتنا وذرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك ورزقنا بهم صلى الله سبحانه وسلم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى: فمن تاب توبة النصوح الصادق بصدق النية وشجن القلب أثمرت له محبة الله، كيف يحب العبد مولاه؟ فالحالة يجدها العبد في قلبه تلطف عن العبارة، لا يمكن الإحاطة بتلك الحالة أو بيان حقيقتها بألفاظ وتعبيرات. محبة للرحمن تحل وسط الجنان، يمكن التعبير عن بعض آثارها، قال: تحمله تلك الحالة على التعظيم لله والإجلال والإكبار لربه سبحانه وتعالى، وإيثار رضاه على هوى نفسه وعلى شهواته وعلى أهل الأرض وعلى جميع الكائنات والمخلوقات، إيثار رضاه سبحانه وتعالى. هكذا يفعل المحب، من أحب الله آثر رضاه على كل شيء وطلب رضاه، وقال لا أيعدم صبره عنه فلا يصبر عن ربه تولعا وتعلقا وتشوقا وعبودية وخضوعا وانكسارا وانطراحا وتعظيما وإجلالا وإكبارا، قال والاحتياج إليه شوقا لقربه، شوقا لرضاه، شوقا لعفوه ومغفرته، شوقا لمرافقة أهل حضرته وأصفيائه، قال وعدم القرار من دونه، ولا يطمئن إلا بذكر ربه، قال ووجود الاستئناس بدوام الذكر له بقلبه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه نتائج المحبة، كل من عرف معنى من محبة الله فعلمته التعظيم والإجلال وإيثار رضا المولى سبحانه وتعالى وقلة الصبر عنه واحتياج الشوق إلى قربه وعدم القرار من دونه ووجود الاستئناس بدوام ذكره تعالى بالقلب وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال ومن أحكم المقام الثاني وقام الورع فصار يتورع في نظراته، يتورع في مسموعاته، يتورع في ألفاظه، يتورع في أخذه وعطائه، يتورع في ماله، يتورع في معاملته، يتورع في لباسه، يتورع في مسكنه، يتورع أن يبتعد عن الشبهات في حواله. من صار محكما لهذا المقام وقام بحقه على التمام بصدق القلب بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الشوق، فيصير ذا شوق إلى مراتب فوق وهي القرب من الخلاق. قال والشوق احتراق الأحشاء، شوق عندهم احتراق الأحشاء وتلهب الأكباد، وهذا الاحتراق والتلهب في الكبد مرتبط بمعنى من ارتياح القلوب بالوجد، كما يقول بعضهم عن الشوق، وعند بعضهم قال ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. فالمعبران عبرا عن حقيقة من حقيقة الشوق، هذا عبر عن وجه من حقيقة الشوق بقوله احتراق الأحشاء وتلهب الأكباد، والثاني عبر عن وجه آخر من حقيقة الشوق بقوله ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. والمؤدى بعد ذلك واحد، قد يظهر في صاحب الشوق هذا الوجه أكثر من الوجه هذا أو ذاك أكثر من ذا. ومن أحكم المقام الثالث وهو الزهد بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي، حالة الهيبة الوهبية، وهو خشوع النفس وخضوعها عند ظهور لائح الجلال والعظمة للحق سبحانه وتعالى، فيحصل من الخشوع والخضوع والإجلال والإكبار ما لا تصله العبارة بظهور لائح الجلال والعظمة للكبير المتعال سبحانه وتعالى، وهذا نتيجة الزهد. فمن زهد في الحقير بهرت له عظمة الكبير، فلا يزال مطالعا لذلك الجلال حتى يمتلئ من معاني الهيبة التي تورث القربة باجتناب كل ما لا يقرب، والرغبة في كل ما يدني ويحبب. وهكذا سيحدثنا عن بقية الأحوال العشرة مقابل المقامات العشرة، ويمشي بنا بعد ذلك في معاني واسعات في كتابه هذا المبارك من شؤون الواردات والنازلات على القلوب وأحوال أهل المعاملة مع علام الغيوب جل جلاله. نسأل الله أن ينفعنا، ونسأل الله أن يوفقنا، ونسأل الله أن يحققنا بحقائق هذه المقامات، يخلع علينا خلع التقوى الخمس التي سبق ذكرها، الخلع الربانيات المحمديات، خلعة الأعضاء وخلعة القلب وخلعة الروح وخلعة السر وخلعة سر السر في تقوى الإله جل جلاله، حتى نرسخ في المقامات ونثبت فيها وتثمر لنا تلك الأحوال العظيمة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والأخ محمود العساف من الأردن يسأل، يقول أرجو إن أمكن ذكر بعض معاني حديث من خاف أدلج لما ينعكس على زماننا. أن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، هذا يبين حقيقة الخوف كيف تكون، وكل خوف لا يبعد عن معصية الله وعن مخالفة شرعه فليس بخوف. من كل ما ادعاه صاحبه وهو أماني وحديث نفس أو كان قنوطا ويأسا من رحمة الله، فليس ذلك بشيء من الخوف المحمود الذي يرقي الإنسان، ولكن علامته الإدلاج، من خاف أدلج، أي يمثل المقيمون في هذه أو المسافرون من خلال هذه الدنيا إلى الآخرة بمسافرين في الدنيا من أهل الدنيا، إذا كانوا في طريقهم آمنين لا يخافون، فإن ذلك لا يحملهم على أن يدلجوا، أي أن يمشوا في السير وفي الليل ويسيروا في الظلمة في الإدلاج وهو الظلمة، ولكنهم ينامون مطمئنين حتى يصبحوا، ثم يسيروا في اليوم الثاني لأنه لا شيء يقلقهم ولا شيء يخيفهم. وأما من خاف قواطع الطريق وقطاع الطريق والنائبات والنوازل فإنه لا يجر قراره، ولكنه يجري ويمضي ويمشي في الليل حتى يجاوز أماكن الخطر وأماكن ومواطن الخوف. فهذه علامة. ومن ادعى أنه يخاف ثم نام في المكان المخوف الذي يقول أن فيه قطاع الطريق أو فيه العدو المقاتل أو فيه السباع المفترسة ثم ينام مطمئنا فليس بصادق فيما ادعاه من الخوف. كذلك من ادعى خوف الله ثم أقر نفسه على ترك الواجبات أو فعل المحرمات أو المخالفة لشريعة الغراء ثم بعد ذلك يدعي أنه يخاف، يقال له كذبت، بل من خاف أدلج، ولو خفت لفارقت الذنوب ولتبت إلى علام الغيوب ولا صدقت في التنجي عن العيوب ولا ارتبطت بمتابعة الحبيب المحبوب. من خاف أدلج مشى في الدلجة، ومن أدلج بلغ المنزل وصل إلى الموطن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالذين خافوا من الله وأدلجوا في الدنيا وفارقوا مواطن الغفلات ومجالسة أهل الغفلة يبلغون المنزل وهو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ومن قعدت بهم أماني الرجاء بلا خوف من الحق تبارك وتعالى فإنهم توصلهم ذنوبهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال جل جلاله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وهذا هو الإدلاج. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هذا هو الإدلاج، أدلج. فإن الجنة هي المأوى، بلغ المنزل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا تفسير لقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي أدلج، فإن الجنة هي المأوى، بلغ المنزل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. بلغنا الله جنات الله تعالى. ثم من كان يدعي خوف الله ثم يترك البرامج السيئة التي تقطع عن الطاعة أو توقع في المعاصي في بيته وعند أسرته فهو كذاب في أنه يخاف، ولو كان يخاف لأدلج ولمنع ما يقرب من الذنوب ومن المعاصي مشاهدا كان أو مسموعا في بيته وفي أسرته وفي سيارته. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لا يكون خائفا من أوى إلى المخالفة ولا إلى التساهل ولا إلى الإهمال ولا إلى الغفلة. أيقظ الله قلوبنا ورزقنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يقال والأخ عبد الله الحافي من سوريا يقول إنه يثار عاصفة من الاستهانة بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام أيضا على أصحابه الكرام وأمهات المؤمنين. ويدعي من يدعي أن بعض المسلمين مقصرون في الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن هذا الأمر أصله ما حدث لنا في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد تكلم في عرض سيدتنا أم المؤمنين في حياته صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيها الآيات الكريمات. والمسلك عند جميع الصادقين والمخلصين ذلك المسلك لسادتنا الأوفياء الأتقياء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولقد عظم الله الأمر وشنعه في كتابه وسماه الإفك والبهتان العظيم جل جلاله تعالى في علاه. فما كان من مسلك سادتنا الصحابة فهو مسلك الأخيار في كل زمان، وما كان من مسالك أهل النفاق وكذلك ما يقع فيه بعض المؤمنين الغفل الذين يستجرون للكلام والحديث بما لا ينبغي ولا يليق، حتى وقع بعض المؤمنين في أن لاك لسانه الكلام فأقيم عليه الحد، مع أن الذي تولى الترويج لتلك التقولات كان ينتبه لنفسه من أن لا يمسك عليه كلمة توقفه أمام شرع الحق تبارك وتعالى إلى إقامة حد، فلم يقم الحد على أصناف ممن تولى كبره وممن أشاع وبلبل لتنبهه في الظاهر، كما يعمل الناس مع القوانين والتواءهم للتخلص مما يمسكهم، ولكن الله يعلم المفسد من المصلح ويؤاخذ العباد بما يعلم من قلوبهم ثم يجازيهم يوم القيامة جل جلاله. فيستدرج جماعة من المسلمين أو من المؤمنين حتى يقعوا في شيء من لوك ألسنتهم، كما أن كثيرا من الإشاعة لا يتم قيامها في الواقع إلا بواسطة سذاجة وسماجة التجاوب مع أمثال تلك التطاولات والاجتراءات والافتراءات، وإنما يكون الجواب الحسن من حسن العرض لما جاء عن الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وعليهم مع سيدنا المصطفى أزكى صلوات الله وتسليماته، التمسك بذلك الركن الوثيق والعروة الوثقى من محبة الحق ورسوله وصحابته وأهل بيته أجمعين، الذي هو مسلك أهل السنة الأصفياء الأخيار الأبرياء الأوفياء، ولم يزل الاجتراء على الحق تبارك وتعالى وعلى رسوله مما على الأخيار والصالحين منتشر وظاهر من وقت لآخر ومن بلد لآخر في كثير من الأحايين، ولو انصرفت همة العقلاء والأكياس لإنفاذ العمر في مجرد التجادل والمراء على ذلك لضاعت كثير من الحقائق ولشاع كثير من السوء بين الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلنحسن الإكرام والإكبار للحق ورسوله وصحابته وأهل بيته أجمعين، ونمضي على ذلك القدم الجامع الذي به تتم الاستقامة وبه تؤدى الأمانة في بلاغ الرسالة، كيف وقد جعل الله من الحكمة في خدمة الدين في أن لا يؤتى إلى بعض المواقف فيسب فيها الآلهة للكفار والمشركين، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، الكف عن سب آلهتهم وأصنامهم حكمة اقتضاها السير إلى الله تعالى وجاء بها القرآن، وكذلك هو مسلك خيار الأمة قديما وحديثا، ليسوا بإمعات ولا يستدرجون لكثرة الخوض فيما يظلم القلوب وفيما يكثر الفساد بين الناس، ولكنهم يعرفون كيف يداوون وكيف يعالجون وكيف يؤدون أمانة الله تبارك وتعالى في نصرته ونصرة رسوله ونصرة شريعته، لا بمفاخرات ولا باشتهارات ولا بشيء مما قد يؤدي إلى أسوأ كبيرة، كما هو مسالك الكثير في أزمنتنا خاصة، وهو مظاهر تلك الفرق التي عبر عنها النبي ومثلها حتى تكون هكذا الشابكين، ثم جاءت وصيته فاعتزل تلك الفرق كلها. ف كان ذلك هو مسلك الأخيار في مختلف الأزمان والأقطار. والله يحفظ علينا إيماننا ويقيننا وأدبنا معه ومع كتابه ومع رسوله ومع أهل بيته ومع صحابته ومع الأمة عامة وخاصتهم خاصة، وينشر الهداية ويدفع عنا وعن المسلمين ظلام الغواية، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.